الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. بغداد تعلن بدء سريان إغلاق المطارات العراقية في إطار الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية. صنعاء تعتبر مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي جريمة ضد الإنسانية. تفاصيل النشر. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا عقب الانفجار المأساوي في مسجد بولاية قندوز الأفغانية، معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين. وشدد آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا الاعتداء، وقال: نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة المتعطشين للدماء، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. وتوجه سماحته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويلهم ذوى الضحايا الصبر والسلوان. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن طهران اتخذت الخطى لتحقيق أهدافها السلمية في الطاقة النووية. وقال مساعد الرئيس الإيراني إن الأنشطة النووية السلمية مع منع انتشار الأسلحة النووية تعد من حالات الالتزام المشترك للدول، وتأتي في إطار الضوابط وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن الحكومات ملتزمة بها. وأضاف أن التكنولوجيا النووية تعد من حيث دورها في الرخاء العام والاقتصاد وصحة المجتمع واحدة من أكثر الأمور حسما وتسهيلا وتعجيلا للتقدم في سائر المجالات. أعلن العراق بدء سريان إغلاق مطاراته والمنافذ البرية بين المحافظات في إطار الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تبدأ اليوم. وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية عن اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى بهذا الشأن، من بينها إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات ومنع حركة العجل والقطارات والدراجات، مشيرا إلى عدم فرض حظر للتجوال داخل المدن. وفيما تجري الاستعدادات لافتتاح مراكز الاقتراع في عموم البلاد بعد وقت قصير، تشهد شوارع بغداد وجميع المدن العراقية انتشارا كثيفا للقوات المعززة بالآليات العسكرية في إطار خطة أمنية لتأمين الانتخابات. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها التام لإجراء الاقتراع اليوم الأحد 10/1. وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة تماما، وإن البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع. من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح انتخابات اليوم بأنها من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، مؤكدا أنها انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة. يتوجه حوالي 25 مليون ناخب عراقي اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحا لتسليط المزيد من الأضواء حول مسار العملية الانتخابية في العراق. نتوقف ورؤية الكاتب والمحلل السياسي مفيد السعيدي.
في واقع الأهمية تعنى بهذه الانتخابات ربما هي جاءت بعد انسداد سياسي كما عبرت عليه المرجعية المباركة، وأيضا جاءت أيضا بدعوة من المرجعية بعد حرارة تشرين، إضافة إلى من بداية الدورة السابق لدورة 2018 كنا نتوقع أن لا تستمر هذه الدورة إلى نهايتها بسبب جاءت قفزا على الدستور ولم تكن هناك كتلة أكبر كما كان في الدورات السابقة. إذن حتى الحكومة لم تأتي بكتلة كبيرة تدعم الحكومة ورئيس الحكومة كما كانت في السابق. كما أن هناك أيضا لا ننسى واقع حرارة تشرين الذي ربما غير كثير من المسارات في العملية السياسية وحتى في واقع الشارع العراقي، فبالتأكيد هذه كلها تأتي زخم لأن تكون هناك انتخابات مهمة، لأن نتائج الانتخابات ربما تكون مفاجئة وستفاجئ بها بعض الكتل السياسية، لأن لا يوجد كبير ومتصدر لهذه الانتخابات الحالية. إضافة إلى ذلك في واقع القانون الدوائر المتعددة والترشيح الفردي أيضا يعتبر مستجد وأيضا متغير من تغيرات العملية الديمقراطية وبدأت العملية الانتخابية الحالية. الإضافة إلى ذلك الواقع الأمني المستقر والمستتب نسبيا إلى حد كبير عما شاهدناه في السنوات والدورات السابقة، حتى على مستوى الواقع الدولي والإقليمي والساحة الدولية ربما أيضا تشهد استقرارا وذهبية باتجاه استقرارات نسبية. نحن دائما نرجع إلى قليلا إلى وراء حرارة تشرين، كان هناك كل أراد إسقاط هذا الوضع، لكن خطبة المرجعية وبيانها في إحدى الجمع قال لابد أن تكون هناك انتخابات مبكرة حتى نعالج الانسداد السياسي. هذا ربما قنع الجميع وذهب باتجاه التحضير، حتى قوة تشرين اليوم موجودة قد ذهبت وقنعت وربما أخذت الدرس جيدا الجرعة باتجاه تشكيل كتل سياسية والانخراط في العمل الانتخابي. أضف إلى ذلك في واقع هناك إفرازات جديدة في الشارع جعلت أن تذهب باتجاه التغيير.
أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في وضح النهار وسط العاصمة صنعاء واحدة من أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني، ولن تسقط بالتقادم ولا بإلغاء عمل فريق الخبراء. وأكد رئيس المشاط أن العدوان الأمريكي السعودي منذ الوهلة الأولى يستهدف كل أبناء الشعب اليمني دون تفريق، وارتكب بحقهم أبشع المجرمين جازر في بيوتهم وأعراسهم والأسواق والمساجد والمستشفيات وكل شبر في أرض اليمن. تزامنا مع انتشار الجيش السوري في الريف الشمالي لمحافظة درعا، تنضم قرى وبلدات الريف الشرقي لاتفاق المصالحة الذي طرحته الدولة السورية لتوسع حالة الأمان والاستقرار في جنوب سوريا، ومع تسليم مسلحي تلك البلدات أسلحتهم وتسوية أوضاعهم يكون الجيش السوري قد أضم الجغرافيا الأهم المحاضية للأراضي المحتلة في الجولان السوري إلى سيطرته. المزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في درعا بالتقرير التالي.
عشرات المدن والبلدات في الريف الغربي والشمالي لمحافظة درعا جنوب سوريا باتت تحت سلطة الدولة السورية بعد أن تم فيها تنفيذ اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية لإنهاء حالة التوتر وفوضى السلاح. فمع تسوية الصنمين وقبلها إنخل وجاسم، ومع تسليم مسلحي تلك البلدات أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، يكون الجيش السوري قد ضم الجغرافيا الأهم المحاذية للأراضي المحتلة في الجولان السوري إلى سيطرته. لم تتوقف عجلة المصالحات في درعا، بل سارت بخطى واثقة باتجاه الريفين الشرقي والجنوبي بمحاذاة معبر نصيب والحدود السورية الأردنية تنفيذا لذات الاتفاقات، وذلك بهدف تأمين الحدود بشكل أكبر وتوفير الحماية للطريق الدولي دمشق عمان. وهذا ما رحب به أهالي حوران، مؤكدين ضرورة انتشار الجيش السوري في مناطقهم والقضاء على كل أشكال الفوضى والإرهاب.
يوم التسويات، يوم إعادة الحق إلى نصابه، احنا بنتشرف انه ينحط واحد لكل العابثين بأمن هذا الوطن، فاحنا بنتشرف فيكم، واحنا بهمنا الأمن والأمان في هذه البلد، في هذا القطر كله ايضا من اوله لاخره، واحنا بنحيي القيادة التاريخية للسيد الرئيس حافظ بشار الأسد ولكافة العاملين في القيادة السياسية وإلى الجيش العربي السوري في أدنى رتبة إلى أعلى رتبة من هذا الوطن.
هاي الشباب جاي طوعا لحالة عم بسلم سلاحة، وإحنا بإذن الحمد لله يرجع البلد يشتغل هون الشباب، ما بناش حد يتسفر، ما بناش يطلعوا لبرا، بدنا يرجع الأمن والأمان لبلدنا.
نشكر الحكومة والقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على مد الجسور وبناء الجسور الثقة وإعادة اللحمة بين المواطنين.
مصادر أمنية في درعا تؤكد أن مسيرة التسويات مستمرة حتى نزع كامل السلاح الغير شرعي وبسط سلطة الدولة السورية والجيش السوري في كافة أرياف محافظة درعا.
حذرت حركة طالبان الولايات المتحدة من زعزعة استقرار نظامها خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي. وقال متقي بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف. حول المحادثات المباشرة الأولى بين وفد من الإدارة الأمريكية وحكومة طالبان، نستمع إلى التقرير التالي.
المحادثات المباشرة الأولى بين الإدارة الأمريكية وحركة طالبان بعد سيطرة الأخيرة على أفغانستان منتصف آب أغسطس الماضي. وفد من حكومة طالبان عقد اجتماعا مع وفد أمريكي ضمن الجولة الأولى من المحادثات التي تنتهي الأحد في العاصمة القطرية الدوحة. الوفد الأمريكي ضم مسؤولين من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية ووكالات الاستخبارات في واشنطن. وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان أمير خان متقي قال بعد الاجتماع إن الوفد الأفغاني بحث مع الأمريكيين فتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابول، مضيفا أن التركيز في المحادثات كان على المساعدات الإنسانية وتطبيق اتفاق الدوحة الذي عقد بين الطرفين في شباط فبراير العام الماضي. متقي أشار إلى أن الوفد الأفغاني طالب الأمريكيين باحترام سيادة الأجواء الأفغانية وعدم التدخل في شؤونها، كما طالب واشنطن برفع الحظر عن أموال البنك الوطني الأفغاني وتقديم المساعدات الإنسانية لكابول، فيما سيلتقي الوفد الأفغاني ممثلي الاتحاد الأوروبي لبحث العلاقات مع حكومة طالبان. مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن هذه المحادثات هي استمرار للتواصل الواقعي مع طالبان، وهو ما تقوم به واشنطن بشأن أمور حيوية للأمن القومي الأمريكي بحسب المصادر، التي قالت أن موقف واشنطن يتمثل بأن الاعتراف بشرعية طالبان تقرره أفعالها، مضيفة أن الوفد الأمريكي سيضغط خلال المحادثات باتجاه ضمان توفير الأمن للمواطنين الأمريكيين للخروج من أفغانستان والتأكد من تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم مختلف القوى والأطياف الأفغانية. عودة الطرفين إلى طاولة المحادثات المباشرة تأتي في وقت تشهد أفغانستان توترات أمنية بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في منطقة قندوز، فيما تتزايد التحذيرات من عودة الجماعات الإرهابية المرتبطة بداعش والترويج لها من خلال هذه العمليات، فيما يتخوف المراقبون من أن هذه العودة للنشاط الإرهابي في أفغانستان قد تكون برعاية أمريكية وتعمل على ضرب أي مسار للاستقرار في البلاد.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. بغداد تعلن بدء سريان إغلاق المطارات العراقية في إطار الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية. صنعاء تعتبر مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي جريمة ضد الإنسانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيها أوضاع المجتمع الإسرائيلي وما آل إليه هذا المجتمع في ظل سياسات الكيان الصهيوني، ونركز في حلقة اليوم على الأزمات التي تضرب المجتمع الصهيوني وتقربه من درجة الانحدار. نناقش في حلقة اليوم من برنامجنا كابوس معركة سيف القدس الذي لا يزال يلاحق صهاينة والعنف المستشري داخل المجتمع، وقمع الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية. وعنوان حلقة اليوم: المجتمع الصهيوني تآكل وانهيار من الداخل. مستمعين الكرام، ما زال صهاينة يعيشون كابوس معركة سيف القدس التي انهزموا فيها أمام المقاومة الفلسطينية، فيما المواجهات التي حدثت في الأراضي المحتلة عام 48 حاضرة في واقع التقصير الأمني والاستخباري الصهيوني عن توقعها واحتوائها. في العاشر من مايو 2021 إن القوات الأمنية الصهيونية بوغتت ولم تكن جاهزة، حيث اضطرابات على الأرض أدت إلى قصف مكثف لتل أبيب. بعدها بدأت سلسلة أحداث لم تحدث منذ سنوات طويلة، معارك شوارع بين اليهود والعرب ومواجهات في القدس وعكا وفي مدن أخرى. مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، إلى المحلل السياسي من فلسطين الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، السلام عليكم وأهلا بكم. ما هو سبب إخفاق شرطة وأمن الكيان الصهيوني في ضبط الأمن في عملية حارس الأسوار، وإلى أي مدى يمكن أن نربط هذا الإخفاق بتجويع الكيان لرجال الشرطة منذ سنوات وبارتفاع معنويات السكان الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد نحن من ضربة كبيرة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي إبان عملية سيف القدس أو ما أطلق عليها بحارس الأسوار. هناك تعاظم كبير لقوى المقاومة الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، وبالتالي هذا التعاظم انعكس على أرض الميدان خلال المعركة المرة الأولى التي يفرض فيها أشبه بحظر تجوال كامل على كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعدما وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى كل بقعة تريد المقاومة أن تضربها أو أن تقصفها. وبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن مرحلة فارقة جسدتها معركة سيف القدس أو ما أسماها الاحتلال كما أشرت بحارس الأسوار. هذه المعركة كان عنوانها القدس، ولكن في نهاية المطاف الاحتلال الإسرائيلي يعني أخطأ الحسابات حينما بدأ باقتحام المسجد الأقصى المبارك. لم يكن يتخيل أن تصل ردة الفعل الفلسطينية على هذا العدوان بحق المسجد الأقصى المبارك إلى هذا المستوى من العطاء وأيضا من العمل المقاوم المنظم الذي أربك المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. أحبتنا الكرام، أمر الكيان الصهيوني بتشكيل سرايا من حرس الحدود ووحدات خاصة تدخل إلى المدن المختلطة. بموازاة ذلك أقيمت طواقم مشتركة. منسقو الاستخبارات والشرطة والأمن العام فهموا أنهم يواجهون أمرا مختلفا تماما، ولوائح اتهام قدمت ضد غالبية مرتكبي أعمال العنف، لكن على الرغم من إلقاء القبض عليهم فإن الضحايا أصيبوا بصدمة لم تنسى. كلهم هوجموا بوحشية في شوارع مدن الكيان الغاصب بسبب أصلهم وحسبهم. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم والمتابع للشأن الإسرائيلي المحلل السياسي من فلسطين الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، التقصير الأمني والاستخباري في معركة سيف القدس يبقى واقعا يثقل على السلطات الصهيونية، ما هي دلالات هذا الأمر؟
يعني بالتأكيد المعلوم بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني منذ زمن طويل يحاول أن يؤيد المقاومة الفلسطينية أو أن يكسر من طبعا شوكة المقاومة الفلسطينية، ولكن المقاومة على مختلف الجوانب بما فيها الاستخباراتية والأمنية كانت له بالمرصاد. وبالتالي نحن نتحدث عن ضربات كبيرة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الاستخبارات حتى على مستوى المنظومات الأمنية. حينما تشيرين إلى اختراق المقاومة الفلسطينية للقبة الحديدية الإسرائيلية التي أنفق في سبيل تطويرها الاحتلال الإسرائيلي مليارات الشواك، نحن نتحدث عن ضربة أمنية. حينما نتحدث عن رسائل كانت تصل لقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تهددهم بالمزيد من الضربات الصاروخية، نحن نتحدث عن ضربات يعني أو نحن نتحدث عن انتكاسة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى حد أن المقاومة ربما استخدمت السايبر أو ما يعرف بالتأثير والتشويش على سلاح الطيران الإسرائيلي وأيضا الملاحة البحرية الإسرائيلية، وبالتالي هذا كله يندرج ضمن الضربات الاستخباراتية الكبيرة التي تلقاها جيش الاحتلال، وإنما ينم عن تطور كبير في قدرات المقاومة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الشعب والمقدسة.
مستمعينا الكرام، ستبقى الأحداث التي وقعت في مناطق 48 مجالا للنقاش لسنوات طويلة، سواء على صعيد الفلسطيني أو على صعيد الصهيوني، ولكن على صعيد الفلسطيني بنسبة أقل بسبب حجم الحضور والفاعلية والتواصل، وهو كان قائما وموجودا، ولكن على المستوى الإسرائيلي ثمة قراءات متعددة لما حصل. أولا، على صعيد الاستخباراتي والأمني والعسكري كانت هناك تقديرات شبه معدومة بأن يكون هناك أحداث من نفس هذا النوع، لأن السياسة الأمنية والاستخباراتية التي كانت متبعة تجاه الفلسطيني في مناطق 48 كانت سياسة منظمة ومبرمجة باتجاه إغراق هذا المجتمع بقضايا لها علاقة بتجارة المخدرات وبالجريمة المنظمة والقتل والسرقات والفقر. النقاش داخل الكيان الصهيوني حول مستقبل المواجهة بين فلسطيني أراضي 48 والقوات الأمنية والشرطة الإسرائيلية لا يزال مفتوحا، فالمواجهة مع قطاع غزة لم تنتهي حتى الآن، كما أن قضية القدس لا تزال عالقة ولا توجد أي حلول من المنظار الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا قضائية. وقد شاهدنا قبل فترة هروب الأسرى من سجن جلبوع الكبير، وهذا خرق للجهاز الأمني الإسرائيلي، كما أن أكثر من 100 فلسطيني يموتون سنويا بسبب العنف والقتل، إضافة إلى أن البطالة موجودة بشكل كبير. إن كل ذلك كان جزءا من سياسة إسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني لإبعاده كليا عن قضيته الأم، وهي قضيته القومية التي لها علاقة بأرضه وحقوقه. أعزائنا الكرام، وللمرة الأخيرة نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أكرم دلول. أستاذ أكرم، ما هي توقعاتكم لمستقبل المواجهة بين فلسطيني أراضي 48 والقوات الأمنية والشرطة الإسرائيلية؟
بالتأكيد الاحتلال رهن كثيرا وحاول قدر الإمكان أن يغير من الطابع الوجود الفلسطيني، ظن أن محاولاته لعيدلجة يعني الجمهور الفلسطيني في الداخل المحتل ربما ستنجح، ولكن صخرة الإرادة الفلسطينية حطمت المقولة المشهورة للاحتلال: الكبار يموتون والصغار ينسون. هؤلاء هم الجيل الفلسطيني الأكثر تمسكا بفلسطين، هؤلاء هم من أربك إسرائيلي خلال معركة سيف القدس، خرجوا في كل مكان، أشعلوا الإطارات المطاطية، اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية، أكدوا أن فلسطين للفلسطينيين وأكدوا أنهم عصيون على الانكسار. وبالتالي بدأ بعد ذلك الاحتلال يتحدث عن مخاطر على وجوده بشكل كامل، تحدث عن ضربات كبيرة لم يتوقعها، يشير إلى أن ما كان يجري في الداخل الفلسطيني المحتل بدءا من أم الفحم ربما وصولا إلى أقصى يعني مدن فلسطين كان بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل. الاحتلال الإسرائيلي يعني بدأ يدرك أن هناك خطر بالفعل على وجوده، وبالتالي على عكس كل التوقعات أسقط هذا الجيل الفلسطيني في الداخل المحتل رهانات الاحتلال بأن الفلسطينيين قد ينفصلون عن واقع القدس والأراضي المحتلة عام 48 وباقي مدن فلسطين وربوعها المحتلة. وبالتالي نحن بالفعل أمام مرحلة جديدة جسدتها معركة سيف القدس في كافة المستويات، سواء داخل فلسطين المحتلة أو أراضي 48 أو في الضفة أو حتى في قطاع غزة.
مستمعينا الكرام، وختاما، تتزايد يوما بعد يوم عمليات السطو المسلح من قبل العصابات الصهيونية، وتنتشر هذه العصابات في الأراضي المحتلة وتعمل على سرقة المحال التجارية في وضح النهار بعد الاعتداء على أصحابها. وهذا هو حال المجتمع الصهيوني الذي بدأ يتفكك بشكل كبير، مبشرا بتآكل هذا الكيان أو بنهايته. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت تحمل عنوان المجتمع الصهيوني تآكل وانهيار من الداخل. إلى اللقاء.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري دار الطفولة علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنكمل حديثنا وللحلقة الثانية على التوالي عن حياة الشيخ شهاب الدين أبي الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، وكان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
أعزائنا، قلنا إنه الفيلسوف شهاب الدين السهروردي العارف ومؤسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية، ولد عام 459 في سهروردي وهي قرية بالقرب من زنجان، وقد قضى عمره رغم قصره بنيل العلوم وتتلمذ على أيدي أساتذة في مراغة وأصفهان والأناضول وحلب. اشتهر السهروردي بتأليف كتاب الحكمة الإشراقية وجداله مع الفقهاء الحنابلة، ولفت أنظار بلاط السلاجقة إليه، فأضمر له فقهاء البلاط الحسد والعداوة وأصدروا حكمهم بارتداده، فأمر صلاح الدين الأيوبي ابنه الملك الظاهر بقتله، لكن الملك ماطل في تنفيذ حكم أبيه، فلما علم علماء حلب بعدم تنفيذ حكم التكفير كتبوا إلى صلاح الدين رسالة.
نعم، كتبوا في هذه الرسالة: إن أبقى الملك الظاهر على حياة شهاب الدين فلا يلبث أن يفسد دينه، وإن فاه فسوف يفسد العامة أينما ذهب. فأرسل صلاح الدين أمره بخط القاضي الفاضل، وهدد ابنه إن هو تغاضى عن قتل شهاب الدين أن يعزله من ولاية حلب. فقتل السهروردي عام 587 هجري قمري.
نعم أعزائنا، ويرى الشهيد آية الله المطهر أنه لم يكن السهروردي متهورا في جداله مع الفقهاء والمتكلمين فقط ما أثار عداوتهم له، بل كان متهورا أيضا في إظهار أسرار الحكمة خلافا لنصيحة ابن سينا، وربما كان ذلك منه بسبب حداثة سنه ما ألب أعداءه عليه فتآمروا عليه.
نعم، وذكر الشهرزوري أقرب تلاميذ السهروردي إليه أن الروايات حول مقتله قد تعددت، فالبعض يرى أنه ترك في السجن دون طعام وماء حتى هلك، فيما يعتقد البعض أنه أضرب عن الطعام والماء حتى مات، والبعض يقول إنهم خنقوه، وآخرون يقولون بل قتلوه بالسيف، ويرى آخرون أنهم رموا به من أعلى القلعة ثم أحرقوه. وأيا كان سبب موته، فإنه يقال إن الملك الظاهر ندم كثيرا بعد ذلك، وأمر بنفي جميع الذين أصدروا فتوى بقتله ومصادرته جميع أموالهم وممتلكاتهم.
يعتقد المحققون أن موت السهروردي كان غامضا مثل حياته، فلم يترك وراءه ما يلقي الضوء لنا على حياته سوى عدة كتب. وكتب الشهرزوري الذي كان من أنصار الحكمة الذوقية والعملية لشيخ الإشراق، كتب عن الحكمة العملية وسير وسلوك وسيرة حياة السهروردي، ومما كتبه:
كان يعيش كالدرويش، وروض نفسه برياضات شاقة يعجز عن تنفيذها الإنسان العادي، فقد كان يتناول وجبة طعام صغيرة واحدة في الأسبوع، وأكثر عبادته كان يمارسها بالجوع وإحياء الليالي والتأمل في العوالم الإلهية، وكان يحب سماع الموسيقى، وكان صاحب كرامات.
Thank you. عيسان، جرت عادة قديمة وهي أنه إذا ظهر من يحمل أفكارا جديدة ويتكلم بكلام جديد إما أن يطردوه أو يكفروه، وهذا ما شهد في سيرة أغلب العلماء والحكماء والفلاسفة المجددين والمبدعين في إيران. فابن سينا سماه البعض ملحدا والبعض كافرا وآخرون زنديقا. بعض المحققين بذلوا جهدا لتقصي أسباب قتل السهروردي، والبعض رأوا أن السهروردي كان من أنصار الوطنية وعدوه من الشعوبية، وهذا ما أدى إلى قتله. وهذا الرأي واجه انتقادا شديدا من قبل المخالفين، وهذا ناجم عن قلة معرفتهم وعدم فهم آثار وأفكار هذا الحكيم الإشراقي.
نعم، وكان آخرون يعتقدون أن السهروردي كان مدافعا عن سياسة السلطة وأن السلطان هو الحاكم المطلق، ولا شك أن أفكاره هذه كانت إهانة لخليفة بغداد وصلاح الدين الأيوبي. وقد دافع شيخ الإشراق في مقدمة كتابه حكمة الإشراق عن هذه الأفكار التي أقلقت فقهاء بلاط الملك ظاهر بن صلاح الدين الأيوبي، ولهذا عقدوا العزم على قتله.
المهم أعزنا الأفاضل في حياة شيخ الإشراق هو أنه عاش في أكثر المراحل حساسية من حكم الإسماعيليين، ففي تلك الفترة حكم اثنان من أشهر أمراء الإسماعيليين، الأول حسن الثاني الذي أعلن اقتراب عيد القيامة وأعلن نسخ الأحكام الظاهرية للشريعة الإسلامية، والثاني نور الدين محمد الثاني الذي صاغ عقائد الإسماعيليين على أسس الفلسفة في كتابه الفصول والأصول. ورأى المحققون أن شابا حاد البصيرة كالسهروردي الذي كان يبحث عن الحقيقة والذي تنقل في أسفاره بين مراغة وقزوين وري وأصفهان وماردين وحلب، وكلها كانت من ولاية الإسماعيليين، وهكذا تعرف فيها على مبلغين إسماعيليين وتعرف على أفكارهم.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. كونوا معنا واصحبونا، وما زال الحديث عن السهروردي.
نعم عزيزانا، ترك السهروردي بعده على قصر عمره 50 رسالة وكتابا، ولكن لحد الآن لم تطبع بعض أثاره. أهم التحقيقات التي أجريت حول مؤلفات السهروردي قام بها بريكلمان والبروفيسور أويس ماسينيون وهنري كاربون والسيد حسين نصر. أهم شرح لمؤلفاته كان لكتاب الحكمة الإشراقية، قدمه اثنان، الأول تلميذه شمس الدين شهرزوري والثاني قطب الدين الشيرازي مع حاشية كتبها صدر الدين الشيرازي.
نعم، طالما أثنى الكتاب والأدباء على أسلوب السهروردي في الكتابة من حيث استخدامه لتعابير فارسية ونثر عربي، زينه بآيات وأحاديث شريفة. الدكتور السيد حسين نصر الذي قام بتنقيح مؤلفات شيخ الإشراق وطبعها يرى أن آثار السهروردي تشكل أجمل نماذج النثر الفلسفي في جميع مراحل تاريخ الأدب الفارسي. ويعتقد الدكتور نصر ربما يمكن القول إنه خلال 1000 سنة من تاريخ النثر الفارسي لم يكتب أحد مواضيع في الفلسفة ألطف منه وأكثر سلاسة.
موضوع رسائل السهروردي بالفارسية لم تكن متشابهة، فمثلا كتب رسالة الضوء أو بارتوناما وهياكل النور والصحف العمادية أو ألواح أمادي، وتشكل دورة من الحكمة النظرية حول الطبيعيات، وأغلبها كتبت تبعا للحكمة المشائية لابن سينا. لكن فيما يخص مواضيع النفس والإلهية تناولها وفقا للحكمة الإشراقية، وخلال عرضه للمواضيع النظرية ذكر قصصا تمثيلية ورمزية، وذكر مباحث نظرية في إطار قصصي ليسهل دركه.
نعم، وللسهروردي حضرات المستمعين الأفاضل قصص عرفانية أيضا، لم يحاول في هذه القصص تعليم جميع فصول الحكمة والمعرفة، بل يلفت نظر القارئ إلى جانب من القصة يقربه من واقع الحياة وفقا لأصول الإشراق. وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج.
استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار البشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكايتنا لهذه الحلقة تفتح لنا بابا لفهم وإدراك فلسفة هذا الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه الجنة تحت أقدام الأمهات، فتكرموا علينا بالبقاء معنا حتى النهاية. أمنية أم. أنفقت ليلى كل مدخرها المالي، وفي الليلة الماضية باعت آخر قطعة ذهب كانت لديها من قليل الحلي الذهبية التي كانت عندها. عسى أن تسمع من الأطباء كلمة أمل بأن ولدها أحمد ابن الخامسة من العمر سيمثل إلى الشفاء، ولم يبق من مرضه العضال في جسمه الصغير النحيف أي أثر، لكنهم فاجأوها بالقول إنهم بذلوا كل ما بوسعهم ولا أمل لهم إلا بالدعاء منها. عسى أن يقدر الله سبحانه وتعالى لولدها معجزة تنقذه. جلست ليلى عند سرير ولدها تبكي بكاء شديدا لكن بصمت، خشية أن يستيقظ فيعود إلى الأنين من الألم الذي لا ينفك عنه. ألقت برأسها المثقل بالهموم على زاوية من سرير ولدها وأرخت لعينيها العنان لتنساب منها دموع حارقة، دموع أحزان لم تفارقها منذ ذلك الحادث اللعين وقبل ميلاد ولدها أحمد، حادث السير الذي سلبها زوجها الذي أحبته بكل وجودها وسلبها بصرها وكل سعادتها، ولم يبقي لها إلا جنينها الذي نجا بأعجوبة. بعد ذلك الحادث فقدت ليلى بصرها إثر ضربة أصابت رأسها، لكن لم يمر وقت طويل حتى علمت أن الله تعالى عوضها بذاكرة حادة جعلتها تحفظ الأرقام والأسماء بمجرد سماعها. فحالفها الحظ بأن تعثر على وظيفة في البدالة المركزية لشركة الهاتف والاتصالات العامة. ومنذ أول يوم بدأت فيه العمل صار همها الوحيد وغايتها الأولى والأخيرة في الحياة إسعاد يتيمها وفلة قلبها الوحيد أحمد الذي لم تره قط. وبعد 5 سنوات من الجهد والعمل المتواصل ظهرت علائم وآلام يعاني منها ولدها، وأخبرها الأطباء أنه يعاني من مرض عضال. واليوم قالوا لها إنهم بمنطق العلم والطب قد فعلوا كل ما بوسعهم ولم يبق إلا الدعاء. بقلبها المغمور ببحر من الأحزان وعينيها الغارقتين بالدموع توجهت إلى الله تعالى بالدعاء، فسمعت في أذنيها صوت من يخبرها أنه ملك أرسله الله تعالى إليها ليمنحها دعوة مستجابة واحدة، وعليها الآن أن تختار من بين أمانيها أمنية واحدة. ومن دون تردد اختارت ليلى شفاء ولدها العاجل والكامل. قال لها الملك: ألا تختارين عودة بصرك؟ فلعل الله تعالى يمنحك فرصة حياة جديدة بعد أن تبصر الدنيا ثانية. فقالت ليلى: وهل سيحلو لي عيش بعد ولدي؟ مستحيل، لا أريد إلا شفاء ولدي. فكان لها ذلك. أخبر الأطباء ليلى أن المعجزة قد حصلت، وأن علائم المرض قد غابت تماما عن جسم ولدها وقد شفي من مرضه تماما. كانت ليلى في تلك اللحظة ترى الدنيا بعينيها الكفيفتين في أبهى وأحلى صورها، وهي أسعد امرأة في الدنيا، وقد حقق الله لها كل أمانيها وأزال من قلبها كل هم وغم. عادت الحياة إلى جسم أحمد، وعادت حيوية التمسك بالحياة إلى روح ليلى، فعادت إلى عملها ومثابرتها وبذل الجهد في سبيل إسعاد ولدها في كل مجالات الحياة. فما كان منه إلا أن يطلب فتحقق له ليلى كل طلباته. كبر أحمد ودخل الجامعة وتخرج منها مهندساً، ثم أحب فقرر أن يتزوج، فكان له ذلك رغم أن البنت التي اختارها كانت من عائلة ميسورة، فطلبوا لبنتهم ما أثقل كاهل ليلى وتطلب منها عناء مضاعفا، لكن هان عليها ذلك لأنه يسعد ولدها. تزوج أحمد وكبرت أمانيه، وبمساعدة والد زوجته وشراكته صارت له شركة هندسية وإعمار. وكبرت ليلى وبدت عليها سمات الشيخوخة والضعف، واجتمعت عليها متاعب السنين الخوالي، فصارت بحاجة إلى من يعينها حتى في شرب كأس الماء. وفي لحظة قاسية شعرت ليلى بقسوتها منذ أن أحست بواقع أقدام ابنها أحمد وهو يدخل غرفتها. قال لها: إن زوجتي أصبحت عاجزة عن رعايتك ورعاية الأطفال، فما رأيك أن أشتري لك دارا قريبة منا وأوظف لك ممرضة تأتيك كل يوم لترعاك لساعات؟ فقالت له الأم وبذات الحنان المعهود منها: لا تثقل على نفسك يا ولدي، خذني غدا إلى دار العجزة، هناك سأكون إلى جانب أقراني ولن أكون وحيدة. نعم أيها الأحبة، سكنت الأم الحنون دار العجزة، وفي يوم من أيامها الرتيبة والكئيبة التي تمر فيها الدقيقة كأنها ساعة والساعة كأنها يوم، شعرت ليلى بصوت ذات الملك الذي جاءها قبل سنين وقال لها: أرسلني الله لك ثانية لألبي لك بإذنه تعالى دعوة مستجابة، فماذا تتمنين؟ فقالت: أسأل الله لولدي أن يسكن قلب زوجته الحنان، فلا تتذمر منه يوما من الأيام كما تذمرت مني. بكى الملك لرقة قلب هذه الأم، فسقطت من عينيه قطرتان من الدموع على عيني ليلى فأبصرت، ولما رأته قالت: وهل الملائكة تبكي كما يبكي الإنسان؟ فقال الملك: قد رق قلبي وسالت دموعي عليك أيتها الأم، يا من أسكن الله عز وجل في قلبك الكثير من رحمته وعطفه وحبه لعباده. نعم أيها الأكارم، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في بر الوالدين، على أمل المنتلقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول
الله من نفر،
يا رسول
الله.
ويوم ما
مكة إذ أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل عذو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل ويوم مكة إذ أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل عذو بظل كريم العفو ذي لطف.